بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطات. القسم الثاني، البحث في تنبيه السادس، ملزمات المعاطات.
على الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نقلنا عن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أنه فرق بين الجواز المتعلق بالعقد في باب الخيار وبين الجواز المتعلق بالمعاملة في المعاطات، وأفاد أن الجواز في البيع الخياري متعلق بالعقد والملكية، وأما في المقام فهو متعلق بالتراد، تراد العينين، يرد هذه العين والعين التي كانت في مقابلها. وذكر أن تلف العينين معا أو تلف أحدهما إحداهما يوجب ارتفاع موضوع التراد، التراد بعد غير ميسور يرتفع الجواز لا محالة فيكون المعاملة لازمة، وهذا بخلاف الجواز في باب الخيار لأنه لا يرتفع بتلف العينين أو إهداهما لأن متعلقه العقد والملكية وهما باقيتان بعد تلف العينين. ثم أضاف أن لو شككنا أن متعلق الجواز في المقام هو التراد حتى نحكم باللزوم عند تلف العينين أو أنه متعلق بالعقد والملكية حتى يبقى بعد تلف العينين، لا يمكننا الحكم بجواز العقد وبقائه لعدم إحراز موضوع الاستصحاب. لا ندري الموضوع التراد وقد انعدم الجواز ارتفع، أو أنه متعلق بالعقد أو الملكية وهما باقيتان، ومع الشك في الموضوع لا مجال للاستصحاب. وذكرنا أن أكثر من تأخر عن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه استشكل في هذا الحكم، وأنه لماذا صار متعلق الجواز في المعاطات هو التراد، وأن التراد أصلا معناه أي شيء. فذكر بعض من كتب في البيع والمكاسب أنه لا ينبغي الإشكال في أن فسخ المعاطات يمكن أن يكون باللفظ للضرورة على ذلك، الضرورة قاضية بأن باللفظ تنفسخ المعاطات. إذن الشيخ ماذا يريد من هذا الكلام؟ التراد، التراد الخارجي التشويني، هذا لا ينفع الجواز. مع بقاء العقد والملكية، أو يراد بذلك التراد الاعتباري، والاعتبار قائم بفسخ المعاملة، لا يمكن تراد اعتباري إلا بالفسخ، إنسان يفسخ المعاملة فيكون التراد محققا اعتبارا. والشيخ يقول بعد تلف العينين التراد لا يمكن، فما أفادهم قدس الله نفسه لا وجه لهم. وذكر أيضا سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه أن المراد بالتراد إن كان التراد من دون الملكية، أنا أرجع الأين لك وأنت أم ترجع الأين التي عندك إلي، ولكن ملكيتهما باقيتان على ملكية المالك الأول كالوديعة والأمانة وأمثال ذلك. هذا ليس فسخا يقينا لأن الملكية باقية بحاله، مجرد نقل العين وتوديعها عند أحد لا يكون فسخا. نعم إذا أريد بالتراد تراد العينين مع الملكية، يعني هم الملكية يرد وهم العين يرد، نعم هذا فسخ وهذا معناه جواز التراد بعد تلف العينين أيضا. فلا يكون التراد منتفيا بانتفاء العينين كما أفاده شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه. ثم استدرك شيخ سيدنا الأستاذ سورة واحدة وحكم فيها بصحة ما أفاده شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، وهي ما إذا قلنا بأن الفسخ مشروط بالتراد الخارجي، لا أن التراد هو الفسخ، الفسخ يقول فسخ المعاملة، ولكن نفوذ هذا الفسخ في ارتفاع المعاملة مشروط برد العينين، كما في الهبة والبيع. في الهبة الجائزة يقول فسخت الهبة من دون رد العين في الخارج، أو في البيع يقول فسخت البيع من دون أن يرد العين أو تراد العينان، قال هذا ليس فسخا، فالفسخ مشروط بالأمر الخارجي وهو تراد العينين. هذا كلام صحيح، كلامه في هذه السورة لا غبار عليه. فإذا فرزنا أنه فسخ المعاملة ولم يمكنه التراد لتلف العينين أو إهداهما كما يأتي إن شاء الله، أو أن العين باقية، هذا يريد أن يختصب العين ولا يرجع العين إلى مالكها، لا يكون هذا فسخا، يكون المعاملة لازمة. وأكد في ذيل الكلام أن ما أفاده شيخنا الأنصاري من أن التراد لا يمكن بعد تلف العينين هذا لا أساس له ولا موضوعية للتراد، كما ذكرنا التراد الخارجي ليس فسخا، التراد مع الملكية عين الفسخ يرتفع بارتفاع الموضوع. ولكن الصحيح هو ما أفاده شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن الفسخ في المعاتات غير الفسخ في غير المعاتات في باب المعاملات. الفسخ يكون باللفظ، يقول فسخت الإجارة، فسخت المعاملة، فبهذا تنعدم المعاملة في عالم الاعتبار. وأما في المعاتات فاللفظ لا يفيد الفسخ، لأن الفسخ إنما يرفع الأمور الاعتبارية من بيع من تجارة أو غير ذلك من الأمور الاعتبارية، رفعه بالفسخ. يقول تفاسخنا، فسخت وأمثال ذلك. وأما في الموجودات الخارجية العينية التكوينية الفسخ لا معنى له. يقول أنا فسخت الدار، نفس الدار لا بيعها، أنا فسخت هذه الخشبة. وهذا المعنى الذي يستعمل في المعاملة غلط، لا معنى للفسخ في الدار أو للفسخ في الحديد أو الخشبة، إلا أن يكون بمعنى الحدم والإعدام، إن أعدمت الخشبة فسخت أجزاءه، ليس بالمعنى الذي في المعاملات. الذي في المعاملات خاص بالأمور الاعتبارية. وقد ذكرنا مرارا أن المعاتات ليست أمرا اعتباريا، بل هي حقيقة البيع في الخارج. البيع هو المبادلة بين المالين، نفس المبادلة هو العين الخارجية. عين البيع أي شيء يكون، المبادلة في الخارج. إذا تبادلنا أعطيت وأخذت حققت وجود البيع في الخارج حقيقة. فلذا قلنا المعاتات لا يحتاج فيها إلى الاعتبار النفساني ثم إبرازه في الخارج بمبرزين، كما ذكره سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه وتقدم غريبا. قلنا هذا خلط بين المعاتات وغير المعاتات، وليست المعاتات هي هذه المعاملة الاعتبارية المبرزة بالفعل لا بالقول، ليس هذا هو المعاتات، هذا معاتات اعتبارية. أعتبر البيع في نفسي ثم أبرزها في الخارج، إما بالإشارة، إما بالكتابة، إما بالفعل، ليس هذا معاتات. قلنا المعاتات واقع البيع، حقيقة البيع، الوجود الخارجي للبيع. الوجود الخارجي لا يرتفع إلا بأمر خارجي، بأن يرد ويأخذ. أما إذا قال فسخت، الموجود الخارجي لا معنى فيه للفسخ، الذي هو بمعنى رفع المعاملة في باب المعاملات. فعلى هذا فالصحيح هو ما أفاده شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن الجواز هنا بمعنى تراد العين، الفسخ بهذا المعنى يرد العين ويأخذ العين في مقابل المبادلة، أخذ وأعطى، الآن يرجعه، يؤتي ويأخذ، هذا فسخ الواقع. فسخ الواقع يكون بالأمر الواقعي لا يكون باللفظ، وهو تراد العينين. فإذا أمكن هذا الجواز باق بحاله، وإذا لم يمكن إما بتلف العينين أو بإهداهما او بغصب العینین او احدى العینین ينقلب المعاملة لازمة لا محالة ولا يمكن فسخها بمعنى التراد و كذلك الحال يعني من هذا يظهر الحال فيما إذا تلفت إحدى العينين لا كلتا العينين أيضا الكلام والكلام لأن العين الثانية وإن كانت باقية يمكن ردها لكن ليس أخذها معاتاتا حتى يكون ردها فسخا المعاتات المبادلة الخارجية يؤتي ويأخذ هذا يحتاج إلى طرفين إذا رد هذا الطرف يرد الطرف الآخر أيضا وإذا تلفت إحدى العينين ولم يمكن فيه الرد يكون الرد ممتنعا فتنقلب المعاملة لازمة لا محالة ونقل شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه عن بعض مشايخه وهو صاحب الجواهر قدس الله نفسه أنه بناء على القول بالإباحة في المعاتات قبل أن يكون تلف إحدى العينين أو تلف العينين كلتيهما غير موجبة للزوم ونقل عن الشهيد في المسالج ووجهه واختاره نظرا إلى استصحاب بقاء العلاقة المالكية بين العين الموجودة ومالكها إحدى العين تلف هذا لا أثر له لا يوجب لزوم المعاملة لأننا نشك أن العين الباقية التي كانت بينها وبين مالكها ارتباط ما وكان له قبل أن تتلف أن يسترجعها هذه العلاقة والارتباط إن عدمت وراحت أو أنها باقية نستسب بقاء العلاقة ونقول بأن مالك العين الموجودة له حق في الاسترجاع فإذا ثبت جواز استرجاع هذا يبقى المال الطالب طبعا بما أن الإباحة كانت لها مقابل لا بلا مقابل ليس إباحة مجردة إباحة في مقابل الإباحة طبعا صاحب المال يطالبه بالمال الذي هو عوض ماله ويدعي صاحب هذا أنها تلفت إن عدمت ينتقل إلى المثل إذا كان مثليا وإلى القيمة إذا كانت قيمية نقل هذا عن بعض مشايخه ثم استشهد في هذا الاستصحاب وقال إن هذه الأصالة معارضة ببراءة ذمة مالك العين التالفة عن إعطاء البدل المثل أو القيمة لأنه على قول هذا القائل يلزم عليه رد القيمة أو المثل هذا التقريب يقول إباحتي كانت بإزاء إباحتك هذا العين لك أخذتها المقابلة نريدها يقول إن هذا تلف إذا لم يمكن رد العين رد بدلها من القيمة أو المثل فإذا قلنا ذمة هذا الرجل بريئة عن القيمة أو المثل هذا لا يجب عليه ذلك طبعا يكون هذا معارضا باستصحاب بقاء العلقة بین المال الموجود و مالکها و یتعارضان و یتساقطان. فهل الامر کما افاده شیخنا الانصاری قدس الله نفسه یکون هناک اصلان متعارضان او ان الحق مع صاحب الجواهر قدس سره نبینه انشاءالله.